الخطر القادم على الأمة الإسلامية. لا يصلحون لا لغيابة ولا لدفاع عن الإسلام، لأنهم لا ينتمون إلى الإسلام. كتب الشيعة تشبه التوراة والإنجيل، الشيعة والصوفية، وقال لعملة واحدة تحاول الطعن في عقيدة التوحيد، تحاول نشر البدع والشركيات في العالم الإسلامي. لابد من وقفة ومن مراجعة مع هذه الملل المنحرفة عن عقيدة التوحيد. جاء النبأ بإعدام صدام في أول أيام العيد.
هل كان شارون سيعدم صدام في أول أيام عيد الأضحى المبارك؟ بالطبع لا.
فتذكرت واقعة حدثت قديما على يد خالد بن عبد الله القصري أمير من أمراء المسلمين. اسمع إلى الكلام الجميل، اسمع إلى الكلام الجميل. الأمير بعد خطبة العيد يقول للناس: أيها المسلمين، أيها المسلمين، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. إنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ويتخذ إبراهيم خليلا. تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. يا لها من ذبحة على وفق السنة. فجاء الآن رؤوس البدعة للتضحية برجل من أهل السنة.
ألم يكن قرار إعدام صدام قرارا إيرانيا بحتا؟
في أمريكا عراقيون حدثوني أن صدام في سنواته الأخيرة فتح الأبواب لعلماء السنة، ففتحت الكتاتيب وعمرت المساجد بالدروس، وفرض على أتباع حزب البعث أن يحفظوا أجزاء من القرآن. حدثوني بأمر عجيب، عجيب، أنه كان يحفظ القرآن حفظا متقنا حتى لا يعرف موضع الآية برقمها في أي سورة، وأن المصحف لم يكن يغادر جيب صدام. سبحان الله، الرجل الدموي، الرجل السفاح، هدى إلى الله سبحانه وتعالى في آخر حياته. كان نائما في بيت رجل عراقي خائن، فأبلغ عنه السلطات وأخذ المال، فجاء هؤلاء فقبضوا على صدام وهو نائم. انظر إليه وهو يساق إلى حبل المشنقة، رجل، رجل بمعنى كلمة رجل، لم يرتجف، لم يبكي، لم يفزع. ظل في بلدي يقاوم الاحتلال حتى أعدم على يد الشيعة.
لماذا أعدموه في مركز على علاقة بإيران بحضور بعض عملائها الذين رددوا شعارات طائفية؟ ألم يكن الإعدام طائفيا بامتياز؟
العجيب أن الذي تولى إعدام صدام هو مقتدي الصدر الذي أسست له أمريكا بعصابات تعرف باسم جيش المهدي. وإمة عصابات المهدي قتل أهل السنة في العراق، لا محاربة الاحتلال، لا محاربة الاحتلال. ذهب صدام حسين إلى المشنقة يقول:
أشهد أن لا إله إلا الله.
ألستم معي أن هذه قاتمة سعادة ختم الله تبارك وتعالى له بها؟ لو أن صدام حسين قاتم في السجن لم يسمع عنه الناس شيئا، كانوا سيقولون مات على البعثية، مات على القومية، مات على أي شيء. منكم سيقولون: أي رجل أمام المشنقة ينطق بالشهادتين؟
لا لا لا،
هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. أعدم صدام حسين في أول أيام العيد في رسالة موجهة إلى السنة في العالم أجمع، الذي سيقاوم الاحتلال، الذي سيتمسك بمبادئ، هذه هي نهايته، هذه هي نهايته، سيعلق في حبل المشنقة. هل تعرفون السبب الذي لأجله جاءت أمريكا إلى العراق واستأصلت صدام حسين؟ تم لو ما أرادوا،
لا لا،
وأعدم صدام حسين الذي عاش بعثيا ومات مسلما، حتى أفتى المفتون في بلادنا بأنه مات شهيدا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، فمن قتل دون عرضه فهو شهيد حتى مات ناطقا بالشهادتين. فأصبحت موتة صدام بطولة، بل أعظم بطولة في حياة صدام. لو قرأت تاريخ صدام هي لحظة وفاة صدام حسين، عندما استقبل الموت ثابتا ناطقا بشهادة التوحيد ليموت على الإسلام.
الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسعدهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان:
من نفحات الحرم،
وذلك لفضيلة الشيخ أحمد السيسي. أحمد السيسي، أحمد السيسي.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله، وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وقدوة للعاملين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، هنا مكة حرم الله الآمن، هنا مهبط الوحي، هنا موئل الأمن والأمان، هنا دوى صوت عبقري أصاخ له سمع الحياة، هنا أشرق النور الذي بدد ديجور الظلمات، هنا صدح النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله تبارك وتعالى حتى أقبلت إليه الأمم زرافات ووحدانا وانضعوا تحت لواء الإيمان، هنا تستروح قلوب المؤمنين عندما يداعب أرواحهم هذا النداء العلوي داعيا عباده إلى الدخول عليه في دار السلام، عندما تتجه قوافل الحجيج إلى بيت الله تبارك وتعالى ليبدأ موسم إيماني لا مثيل له عند أمة من الأمم، تتقاطر الدروس والعبر وتنثال على الأذهان، هنا تتجرد النفس الإنسانية من أنانيتها من شهواتها، تتجرد من مخالب الشبهات التي علقت بها طيلة العام لتغتسل من أدرانها في حرم الله تبارك وتعالى. فالحج ليس مجرد عبادة ليس لها ما وراءها وما بعدها، إنما هو متنفس أهل الإيمان من عام إلى عام،
عندما تخضع قلوبهم لأمر الله سبحانه وتعالى في حرم الله الآمن. ما الشريعة العبقرية التي شرعت لأتباعها عبادات تحفظ لهم كيانهم وتحفظ عليهم عقيدتهم وهويتهم؟ فلا تستطيع ضربات الضاربين أن تفت في عضد هذه الأمة، لأن الله تبارك وتعالى شرع لهم عبادات تحفظ لهم وحدتهم المعنوية فوق القوميات والأنانيات والحزبيات التي فرقت الأمة وعصفت بها فجعلتها طرائق قددا. هنا جميع المؤمنين الذين أموا دار السلام يخشعون لله تبارك وتعالى، تسمع هتاف قلوبهم يوحد باسم الله جل وعلا، لأن هذا الاسم لا بد أن يظل باقيا في الوجود، ولا بد أن تكون عصابة التوحيد سائرة على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يلقوا ربهم تبارك وتعالى. إن الحج ليس مجرد طقوس وشكليات كما هو الحال عند الأمم الضالة المتهاوية، إنما هو إعراب عن عقيدة التوحيد المتدفقة التي غرسها في نفوس المؤمنين أنبياء ومرسلون صاروا في ربوع الزمن وهم يحملون لواء التوحيد. إن أعظم منة عليك أيها المسلم هي منة الإسلام. عندما تنظر في العقائد المتهاوية والشرائع الخربة التي يتقرب بها ضالون ملاعين إلى الله تبارك وتعالى وفق أهوائهم، تشعر بحجم المنة العظيمة التي بمقتضاها جعلك الله تبارك وتعالى مسلما. نعمة تحتاج منا إلى شكر وديمومة شكر لله عز وجل أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. صرح ناظريك في العقائد الخربة الهربة، أناس يعبدون البقر، أناس يعبدون النيران، أناس يعبدون الصلبان، آخرون يعبدون المسيح، آخرون يعبدون العزير، آخرون يعبدون الشيطان، أناس غابت عقولهم وماتت قلوبهم. أما نحن المسلمين فقد اصطفانا الله تبارك وتعالى من بين العالمين، فأشرقت شمس الرسالة الإلهية على قلوبنا، إنها المنة العظمى من الله تبارك وتعالى التي تستأهل منا شكر الله عز وجل بطاعته والثبات على دينه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا ذابت القوميات والفوارق والشكليات، فالجميع أمة واحدة يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بمنسك واحد. إن أعداء الله تبارك وتعالى دأبوا ليلا ونهارا في سبيل تفتيت الوحدة الإسلامية، تم لهم ما أرادوا بإسقاط الخلافة وبتقطيع بدن الإسلام إلى دويلات متناحرة متقاتلة، لكنهم لم يتمكنوا من تقطيع أواصر هذه العقيدة الإيمانية في قلوب المسلمين. فإذا تم لهم ما أرادوا على أرض الواقع السياسي، فإن الله تبارك وتعالى خيب رجاءهم وظنهم في صعيد العبادات التي ما زالت توحد المسلمين. تشعر بمظهر الأمة الواحدة وأنت تسمع رطانة الأعاجم من حولك، هذا ينطق بلهجة أوروبية وآخر يتكلم بلغة إفريقية وثالث يرتل رطانة أسيوية ورابع يتكلم العربية، كلهم ينطقون باسم الله سبحانه وتعالى طائفين حول بيته ساعين بين الصفا والمروة أو هناك في المنافق. هذه هي عبقرية الإسلام الذي استطاع أن يجمع هؤلاء جميعا ليصنع منهم أمة واحدة تتجه إلى ربها سبحانه وتعالى بهذه المناسك. استطاع الاحتلال والاستعمار أن يقطع أوصال دولتنا وأن يقيم خدما وعبيدا له على رؤوسنا، إلا أنه لم يتمكن من إسقاط الآصرة الإيمانية من قلوب المؤمنين الذين تجمعهم عبادات شرعه الله سبحانه وتعالى لتظل الأمة الإسلامية حية ينبض قلبها بالحياة في واقع الحياة البشرية. هنا الحج الذي وحد الأمة التي فتتتها الأهواء والتي فتتتها الحزبيات والعصبيات فاجتمعوا على اسم الله سبحانه وتعالى، لم يجتمعوا على راية من الرايات، لم ينقادوا لداع من الدعاة، إنما جاءوا هنا طاعة وعبودية لله سبحانه وتعالى. خلعوا عند الحرم أرضية الحزبية والعصبية، هم جميعا مسلمون في هذا المكان، استسلموا لله وانقادوا لربهم تبارك وتعالى، وتلك هي الصورة المثلى التي يريدها الإسلام من أتباعه، أن يصنع منهم أمة مسلمة تنتمي إلى دين الإسلام فلا توالي ولا تعادي على أساس انتماءات جماعية، إنما انتماءها لدين الإسلام. هذا الذي يريده الإسلام من أبنائه ومن أتباعه عندما شرع لهم هذا البناء الفارغ العظيم، بناء الأمة الإسلامية التي تحمل لواء الإسلام داعية مجاهدة باسم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحج الذي جمع أشتات البشر وأطياف بني الإنسان ليصنع منهم أمة مسلمة تأم بيت الله سبحانه وتعالى متقربة إلى الله جل وعلا. إن الحج تربية على الجهاد في سبيل الله، بل هو جهاد في سبيل الله جل وعلا. عندما سألت أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء أعليهن من جهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج نوع من أنواع الجهاد، وهو تربية على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون الذين يجتمعون في هذا المكان وقد تجردوا من ثيابهم وقد خضعوا لمولاهم سبحانه وتعالى واجتمعوا في صعيد واحد، إنما هم يتدربون في الحقيقة على الجهاد في سبيل الله بقلة النوم والطعام والنوم في العراء وبرمي الجمار وإحداث ذكر الله سبحانه وتعالى. فعندما يأتي المسلم إلى هذا المكان ليدفع إلى عرفة ليستمع إلى الخطبة، فكأنهم جيش يسمع توجيهات من الإمام الأكبر، ثم بعد ذلك يدفعون إلى مزدلفة فيبيتون كأنهم جيش. لو أنك تأملت في حال الناس الذين افترشوا العراء، جيش عرمرا يفترش مساحة هائلة من هذا المكان، ثم في الصباح يتجهون إلى رمي الجمار، تلقوا الأمر وباتوا على هذا الأمر ثم اتجهوا إلى رمي الجمار كأنها المناوشات الأولى في الحرب التي يحاربها المسلمون. ثم بعد ذلك في بقية الأيام توزع إلى كتائب لترمي الجمار جميعها مع ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا ترتيب وتدريب عملي على الجهاد وإذكاء روح القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. الجهاد الذي يريد أعداء الله جل وعلا أن يستأصلوه من ديننا ومن شرعنا، الجهاد الذي يحارب في جميع أنحاء العالم، الجهاد الذي شوه تاريخه وشوهت سيرته وشوهت رسالته السامية من مدرسة تربوية يراد من ورائها إخراج البشر من عبودية البشر إلى عبودية الله سبحانه وتعالى، فصموه بالإرهاب والتطرف وغيرها من الألقاب التي أحدثها أناس كارهون لما أنزل الله صادون عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فالحج يدربك أيها المسلم على الجهاد في سبيل الله جل وعلا، يعلمك كيف يكون الجهاد، كيف تجتمع الأمة في صعيد واحد في عرفات لتستمع إلى القائد، ثم بعد ذلك كيف تنام كل الجموع في مكان واحد، ثم بعد ذلك يأمرهم برمي جمرة واحدة، ثم بعد ذلك يأمرهم في الأيام التالية برمي الجمار الثلاثة. هكذا يكون التدريب العملي على الجهاد في سبيل الله، لأننا أمة مجاهدة، رأس سنام أمرنا هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أعلى الله ذكر هذه الأمة بالجهاد في سبيل الله جل وعلا، لذلك يحارب الناس الصادون عن سبيل الله هذه الفريضة الإيمانية والشعيرة الإسلامية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى أعلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصنعت تلك الدولة وأخرجت هذه الأمة العظيمة. لأجل ذلك يطعنون في الجهاد في محاولة مستيئسة لتضليل المسلمين عن دينهم وعن شرعهم، يعينهم على ذلك أذناب من الجهال الذين لا يعلمون شيئا عن الفقه الإسلامي، فيدعون أن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان للدفاع فقط، مع أن الله تبارك وتعالى انتدب الأمة جميعها لتخرج في سبيل الله متى ما كانت لها العدة والقائد وكانت لها القوة على ملاقاة الأعداء، انتدبهم الله سبحانه وتعالى للخروج بدينه حتى لا تكون فتنة، فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة هنا هي الشرك، حتى لا يكون شرك في الأرض ويكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا هو الجهاد الذي نتذكره في مناسك الحج خطوة خطوة، بأنها تدريب عملي على الجهاد في سبيل الله، والانضباط على تربية المسلم على السكينة والطاعة واليسر الذي جاءت به الشريعة الإسلامية. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وقال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. صار أسطى الجموع الحاشدة وهو يقول السكينة السكينة، يدعوهم إلى السكينة أي الزموا السكينة، فلا يحطم بعضكم بعضا ولا يزاحم بعضكم بعضا، لأنكم متراحمون كبدن واحد وكإنسان واحد. السكينة السكينة، افعل ولا حرج. يا لها من دروس عظيمة غابت من حياة المسلمين الآن. النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم جاء باليسر والتيسير، يقول للناس افعل ولا حرج. ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم أو أقر إلا وقال الحاج افعل ولا حرج. فدين الله تبارك وتعالى يسر لا حرج فيه ولا آثار ولا أغلال، فقد رفع الله تبارك وتعالى الآثار والأغلال عن الأمة الإسلامية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فلا بد من التيسير ومن العمل بالتيسير، لأن شرع الله تبارك وتعالى بني على التيسير. لا يقصد بالتيسير أن يتحلل الناس من ربقة الشريعة الإسلامية فيحللوا ما حرم الله سبحانه وتعالى، لا، لا يقصد بالتيسير أن نصادم النصوص الشرعية القطعية في كتاب الله وفيما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي بفتاوى لا خطام ولا زمام لها لنقول للناس هذا هو التيسير، لا، بل التيسير من خلال ثوابت دين الإسلام، من خلال القرآن الكريم وأحاديث النبي وأقوال العلماء الثقات. يقول الإمام ابن المبارك رضي الله تعالى عنه إنما الفقه عندنا الرخصة من ثقة، الفقه عند المسلمين هو الرخصة من ثقة، يعني من فقيه ثقة ينزع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعثنا ميسرين ولم نبعث إلى الناس معسرين، فما بال أقوام متمسكون بأقوال لا يحيدون عنها، وكأن الحق الصراح فيما ذهبوا إليه أو في اجتهاداته. مع أن الأمر إذا كان خلافيا بين العلماء الثقات أصبح فيه متسع للأمة، كما هو الحال في قول الفقهاء إن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، فلا بد لنا من عودة إلى منهج التيسير على المسلمين. ما بعض الناس يحبون الشذوذ ويحبون التنطع ويحبون الأخذ بما صعب على الناس، فلا يسأل عن شيء إلا قال هذا حرام، هذا بدعة، هذا واجب، هذا لا يجوز، هذا كذا، مع أنه لا يستأهل رتبة الفتوى أو النظر والاجتهاد في هذه الأمور الشرعية التي تحتاج إلى أناس أفنوا أعمارهم في دراسة علوم الآلة المساعدة على الاستنباط من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتذبب أقوام قبل أن يتحصروا وسلطت عليهم الأضواء، وأصبحوا يفتون هنا وهناك بما أفسد على الناس دينهم ودنياهم. التيسير هو التيسير المنضبط وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي علينا أن نشدد على الناس في سنن أو في هيئات، كالذي يأتي إلى الناس ليقول لهم لابد أن تشيروا بإصبعكم طيلة التشهد ولا تحركوه، أن تشيروا به هكذا، لأن الناس لم يشيروا به أصلا فصلاتهم صحيحة، فلماذا تضيق على الناس ولماذا تلزم الناس بهيئة ارتضيتها لنفسك؟ وأتي الآخر يقول لابد أن تعبطوا إلى السجود على أيديكم، لأن السجود على الرجلين يشابه هيئة البعير وهذا لا يجوز. لماذا تضيق على الناس؟ أئمة المسلمين، الإمام الأكبر شيخ الإسلام في هذا العصر عبد العزيز بن باز رحمه الله ورضي عنه، كان يفتي الناس بالنزول على الركبتين، فلماذا يأتي الأصاغر الآن يقول الناس لابد من النزول على اليدين؟ نزل على اليدين، نزل على الركبتين، صلاته صحيحة. هذه هيئة من هيئات الصلاة. لماذا نشدد على الناس ونلزم الناس ببعض الهيئات وكأنها هو الدين الذي لا محيد عنه ولا محيص عنه؟ افعل ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة كان يقول للناس افعل ولا حرج، لا يقول له لا لابد أن تصنع كذا. هذه هي الصورة التي لابد أن تنضبط عليها. ما كذا يكون الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ليس كل من درس له فرعا من فروع الشريعة أصبح مؤهلا للفتوى. لابد أن نعرض على الناس الخلاف إن كان في الأمر خلافا، ثم تقول لهم بعد ذلك والذي يترجح لي والذي يظهر لي هو كذا، والذي أميل إليه والذي أخذ به هو كذا، لكن في الأمر خلاف إذا أخذ به غيرك أو ارتضاه غيرك فلا حرج، فليس قولك هو دين الله سبحانه وتعالى. فلا تربوا الناس على قول واحد، فهذه آفة عظمى. إننا جميعا مع الأسف الشديد تربينا على هذا النهج الخاطئ، على قول واحد الشيخ فلان يفتي بكذا، فلا بد أن نكون جميعا سائرين على هذا الطريق أو على هذا النهج الذي أفتى به الشيخ فلان أو الداعية إلا الله. ما كذا يكون سلوك طلاب العلم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين يريدون السير على خطى النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يتحرروا من الكهنوت والعبودية للأشخاص. نحن نقدر العلماء والدعاء ونحب هؤلاء الناس، لكن لا نقلدهم، لا نقدسهم. منهم من يصيب ويخطئ، فإذا أصاب استحسننا ذلك وأثنينا عليه، وإذا أخطأ رددنا خطأه عليه مع عدم الطعن فيه أو تجريحه. هذه القاعدة الذهبية لأهل السنة والجماعة في التعامل مع الدعاة والعلماء والشيوخ ونحو ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الحج منهج التيسير على الناس فيقول افعل ولا حرج، فلا بد أن يكون هذا معلما واضحا في حياتنا. نقول للناس افعل ولا حرج بالضوابط الشرعية، ما دام الأمر منضبطا بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تشدد على الناس، لا تختار دائما القول الأشد. هذا من التشديد على الأمة التي تحتاج في هذا الزمان إلى من يبحث لها عن مخارج شرعية في كثير من الأمور والنوازل والكوائن والقضايا التي أحدثت في هذا الزمان، ويحتاج الناس إلى مخرج ومتنفس شرعي حتى لا يقع في الحرام، فيأتي من يشدد عليه ويقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز، سيقع الرجل في الحرام حتما لا محالة. مسألة التورق على سبيل المثال تحارب له، وهي أن يشتري الإنسان شيئا بالتقسيط ليبيعه على غير البائع له فورا لينتفع بالمال. لو أنك قلت له أن هذا لا يجوز وهذا حرام سيقع في الرية. إن البنوك تطرق على الناس أبواب بيوتهم الآن ليقول لك أنا مندوب البنك الفلاني، هناك قرض شخصي من غير ضمانات 5000 جنيه، سنخصم منها 1000 جنيه حق البنك وتسدد 4000 5000 على أقساط شرعية. أكل الناس الربا، جاءتهم البنوك إلى بيوتهم وإلى أبواب دورهم فأكلوا الربا. بماذا؟ لأننا شددنا عليه، قلنا لهم هذا لا يجوز وهذا لا يجوز وهذه الصورة لا تجوز وهذا بيع معدوم، مع أن هناك عقد استصناع يمكننا أن نعلمه لهؤلاء المقاومين الذين يبيعون وحدات لم تبن بعد وهو بيع معدوم. علينا أن نعلمهم عقد الاستصناع وكيف يكون حكم الاستصناع، فيأتي مفتون متشددون فيقولون لا يجوز عقد الاستصناع عقد باطل. هذا كيف يكون هذا الكلام؟ سيقع الناس في معاملات غير شرعية، سيقع الناس في الحرام. من دروس الحج الذي نذهب إليه أن نتعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هذا هو التيسير الذي بنت عليه الشريعة الإسلامية. فقه المقاصد فقه عظيم، أن نتعلم مقاصد الشريعة. من مقاصد الشريعة التيسير على الناس، خاصة في المسائل الخلافية. ليس من حقك أن تفرض على الناس قولا واحدا بأن تقول لهم النقاب واجب. جمهور العلماء يقول النقاب مستحب، لماذا تحمل الناس على القول بوجوب النقاب؟ قل له الذي أرتضيه الذي أرتئيه وجوب النقاب، لكن هناك قول معتبر ثان هو القول باستحباب النقاب. لا نفرض على الناس أقوالنا وكأنها دستور منزل من عند الله سبحانه وتعالى، فينفر الناس من حملة الشريعة الإسلامية ويتهمونهم بالجمود ويتهمونهم بعدم الحياة في العصر الذي يعيش فيه الناس. نحتاج إلى مراجعة لدين الله سبحانه وتعالى وللواقع الذي تحيا فيه الأمة حتى تكون أقوالنا منضبطة على وفق المعايير الشرعية التي وردت في كتب أهل العلم العدول الثقات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، من نفحات الحرم تشاهد في هذا المكان العظيم جموعا إيمانية تشعر فيها أن المخذول المحروم هو من حرمه الله سبحانه وتعالى. أناس قصدوا بيت الله عز وجل، منهم من أنفق المال الذي ادخره في عمره عن طيب خاطر لأنه أنفقه لله جل وعلا. ترى وجوها مبتسمة وقلوبا طيبة أموا بيت الله جل وعلا. أين المحرومون الذين حرمهم الله تبارك وتعالى مثل هذا النعيم الذي من لم يتزوقه لم يتزوق نعيم الدنيا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي لذة الشعور بطاعة الله سبحانه وتعالى. كان ابن آدم يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. أن يفتح الله تبارك وتعالى على بعض الناس الأبواب ليحدوا بيت الله جل وعلا، هذه هي المتعة وذلك هو النعيم. أقواما من السفهاء يضيعون الأموال ويضيعون الأعمار في الإنفاق على السياحة والمصايف والذهاب إلى أوروبا وشرم الشيخ والغردقة وغيرها، فينفقون الآلاف المؤلفة. لم يفكر أحدهم يوما في أن يحد بيت الله سبحانه وتعالى، يظن أنه يعيش حياته. أنت تعيش موتك، هذه ليست حياة. أنت تسكع هنا وهناك، هذه ليست حياة. الحياة الحقيقية في ظلال الشريعة الإسلامية أن يختارك الله سبحانه وتعالى من بين البشر لتكون من رواد الحرم حاجا ومعتمرا. هذه هي الحياة، الحياة التي لا طعم تتذوق القلوب الحية. أما القلوب الميتة فلا تبحث عن هذا الطعم لأنها لم تتذوقه، والمحروم من حرمه الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما تنفي الكير خبث الحديد. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما تنفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الذنوب وتنفي الفقر. هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ضعيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إن عبدا أصححت له بدنه ورزقته من صنوف المال تمر عليه 5 سنوات لا يأتي إلى بيتي لا محروم. هذا حديث ضعيف، ولكن انظر إلى المعنى: عبد أتاه الله من صنوف المال تمر عليه 5 سنوات لا يذهب إلى الحرم محروم. حرمه الله تبارك وتعالى لذة الطاعة، لذة الشعور بالإيمان، لذة مخالطة الأمة الإسلامية، لذة الحياة وسط المسلمين، أن تسير في هذه الجموع البشرية حولك الأبيض والأسود والأحمر والأوروبي والإفريقي، تشعر بنور غامض يغمر نفسك، تشعر بسعادة بالغة أن تطوف حول بيت الله والجموع البشرية تجرفك في طريقها وأنت مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. تنظر إلى الكعبة، تنظر إلى سماء الكعبة، تنظر إلى الحرم، تشعر بالسكينة والأمن النفسي، تشعر بطعم الإيمان الذي لا يوجد له مثيل في أي بقعة من بقاع الأرض. فما بالهم لا يؤمرون، ينفقون أموالهم على أمور تافهة، آلاف مؤلفة ينفقها فئام من بني جلدتنا، لا يفكر أحدهم أن يذهب إلى العمرة أو يذهب إلى الحج، يظن أن الذهاب إلى الحج هذه خسارة، سأنفق آلافا مؤلفة لأذهب إلى الحج إلى الزحمة وزحام الجماهير والتعب والأمراض ويأتيني الإنفلونزا والبرد وغير ذلك. هذا إنسان محروم، حرمه الله سبحانه وتعالى. تفكيره مادي بالورقة والقلم، يبحث عن المكاسب المادية، آلاف ستنفق يريد من ورائها عوائد بالآلاف المؤلفة. هذه حسبة الماديين، أما حسبة المسلمين فهو يعلم أن هذا المال من خير ماله لأنه أنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. يكفيه النور الذي سيغمر نفسه، يكفيه السكينة التي ستلازم روحه، يكفيه المغفرة التي سيعود بها بصق غفران من الله سبحانه وتعالى. والحد المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حد البيت فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأية جائزة أعظم من هذه الجائزة؟ ألا تستحق تلك العطية الإلهية أن تنفق في سبيلها مالك كله؟ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ناهيك عن الدروس الإيمانية وعن طعم الإيمان الذي لا يوصف ولا يكتب، بل هو معنى مضمر في النفوس تشعر به لا محالة عندما تذهب إلى هذا المكان، إلى بيت الله العتيق، لتكون من ضمن قافلة النور التي أمت بيت ربها سبحانه وتعالى. هنا الرجال والنساء والجميع أصبحوا أمة واحدة. فأين الذين ينحون باللائمة على الأمة الإسلامية وبأن المرأة في الإسلام مظلومة ومهضوم حقها؟ أين الظلم وأين عظم الحقوق؟ المرأة تطوف مع الرجل حول بيت الله سبحانه وتعالى كتفا بكتف لا يمنعها أحد من الطواف، وتصلي بجانبه في الحرم لا يمنعها أحد من الصلاة، وترمي بجانبه في الجمار لا يمنعها أحد من الرمي، وتقف بجانبه في عرفة وتبيت بجانبه في مزدلفة لا يمنعها أحد من شيء. الرجال والنساء أمة واحدة في حرم الله سبحانه وتعالى. أين الظلم والحيف الواقعان على المرأة؟ إنها أوهام وبنات أفكار عقول ذميمة عشعش فيها الجهل والأساطير، فحاولوا أن يصبوا علينا التخلف القابع في أديانهم. دين اليهود والنصارى دين مليء بالأساطير والأباطيل، ينظرون إلى المرأة نظرة دونية وبأنها عقوبة إلهية. جاءوا في محاولات مستيئسة ليلبسوا المسلمين أثوابا مرقعة مهترئة جاءت من شرع كتبه القساوسة والرهابون. عندنا نحن المسلمين المرأة كائن متميز كالرجل تماما، رفع الإسلام إلى سماء مجدها وعلياء كرامتها، جعلها كائنا كالرجل تماما، لا حق في الميراث، لا حق في النفقة، لا حق في المهر، لها ذمة مالية مستقلة، لها أعمال تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تفتح لها المساجد والمعاهد والمدارس، تعيش عيشة الرجل تماما. أما عندهم فالمرأة كائن نجس، إذا حاضت المرأة عند اليهود فلابد أن تعتزل في مكان بعيد، لا تأكل معهم ولا تشرب معهم ولا تجامعهم ولا تعيش معهم حتى تطهر من حيضها. أما عندنا نحن المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة ناولين الخمرة من المسجد فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. هكذا علمنا الإسلام أن الحيض لا يعني نجاسة بل يعني عدول عن الطهارة في مرحلة معينة، أما فيما سوى ذلك فالمرأة تعيش حياتها الطبيعية، فقط لا تصلي، فقط لا تمس المصحف، فقط لا يجوز لزوجها أن يأتي إتيانا كاملا مع السماح الشرعي له بأن يستمتع بها فيما دون المكان المعتاد الذي تتم فيه تلك العملية الكاملة. هكذا علمنا الإسلام. أما عندهم فهي كائن نجس يعتزل الحياة في مكان حتى تطهر من هذا الحيض. جاءوا يحاربون الإسلام بقضية المرأة، يقولون المرأة في الإسلام مظلومة، أي ظلم في الإسلام؟ إذا كان الإسلام هو الذي أعطى المرأة حقوقها كاملة، كانت المرأة سلعة تباع وتشترى في الأسواق، كانت المرأة جزءا من الميراث يورث للورثة الشرعيين فيرثها أبناء الرجل، إذا مات زوجها ورثها الورثة الشرعيين. أما الإسلام فلم يجعل منها سلعة تباع وتشترى، بل هي إنسان كامل الأهلية، هي النساء تطوف حول البيت وتصلي بجانبك، لا يمنعها أحد ولا يطردها أحد، لأن هذا شرع الله سبحانه وتعالى. حتى جاء هؤلاء المتأثرون بما عند المستشرقين والمنصرين فطعنوا في الحجاب وطعنوا في قضايا المرأة وأرادوا إخراج المرأة عارية من بيتها لتخالط الرجال هنا وهناك، وكانت الكارثة العظمى من جراء تلك الدعوة المشبوهة ما تشاهدونه الآن من الجيوش الجرارة من العاريات المعروضات في الأسواق المتسكعات أمام الدور هنا وهناك. أما الإسلام فقد احترم المرأة وأقامها في مكانها الصحيح، تجد ذلك حول الكعبة، المرأة تطوف مع الرجل حول الكعبة. هذا هو الحج الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نقصد إليه وبأن نتوجه إليه، ليشحن الإنسان شحنة معنوية ويتعلم الدروس التربوية، ومن أعظمها دروس التوحيد، لأن التوحيد على أساسه أسست هذه الملة. هذا الحج جعل على قواعد إبراهيم إمام قافلة الموحدين عليه الصلاة والسلام، لأن دعوة التوحيد هي دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا، بعثوا بها من ربهم سبحانه وتعالى لإقامة الحياة على وفق قواعد العقيدة التوحيدية. عقيدة التوحيد التي يراد لها الآن أن تشوه وأن تبتصر، عقيدة التوحيد التي تحارب الآن في الأجهزة المرئية والمسموعة، حتى يخرج مفتي الديار ليعلن أنه أشعري وأن الصوفية هي الحل في الأمور التي تعن للأمة الإسلامية ونحو ذلك. كنت أقلب في أوراق قديمة فوجدت رسالتين صغيرتين طبعتا في نهاية السبعينات من القرن الماضي، واحدة في الرد على الدعوة الوهابية لرجل اسمه إبراهيم شحاتة، فظلت أفكر من هذا الاسم، مر هذا الاسم على خاطري إبراهيم شحاتة، فتذكرت أنه رجل شيعي كان يخطب في القاهرة وحكمت المحكمة بسجنه لأنه طعن في القرآن وفي السنة وفي أمهات المؤمنين وسب الصحابة، فقرأت من الذي قدم رسالة شحاتة هذا، فإذا هو محمد عبد الباعث إمام مسجد الميناء الشرقي من رؤوس الصوفية هنا في الإسكندرية، وفي الحاشية راجعها المحدث عبد الله أبو الفضل عبد الله الغماري. فقلت شيء عجيب، ما الذي جمع الغماري مع عبد الباعث مع إبراهيم شحاتة رؤوس الصوفية ثم بعد ذلك أفصح رجل عن شيعيته وأصبح رافضيا؟ فقرأت الرسالة الثانية فإذا هي من تأليف الغماري نفسه في تحريم اللحوم المستوردة، وجدت من قدم لها الدكتور علي جمعة تلميذ المؤلف الغماري. فقلت سبحان الله، ذرية بعضها من بعض، صوفية وضعوا من لبان الصوفية ثم جاءوا بعد ذلك يدافعون عن الشيعة. إبراهيم شحاتة الصوفي أصبح شيعيا وأفصح عن وجهته، لكن هناك صوفية هم في الحقيقة شيعة ولا يفصحون عن ذلك ولا يعربون عن ذلك. فهي ملة واحدة، عملة ذات وجهين، علي جمعة مع الغماري مع عبد الباعث مع إبراهيم شحاتة. ما الذي جمع المغربي؟ الغماري جاء من المغرب مع علي جمعة المصري مع إبراهيم شحاتة مع عبد الباعث السكندري. ملة مشبوهة، يراد للشيعة أن يلعبوا دورا مشبوها في العالم الإسلامي. الشيعة الروافض الذين كان بعض الناس يهللون لهم بالأمس إبان ثورة حسن نصر الله ونحو ذلك، ثم انكشفت الحيلة وانكشف القناع وبان هؤلاء على حقيقة يقتلون أهل السنة في العراق في محاولة للتطهير العرقي، يحاولون ترحيل أهل السنة من أماكنهم لتصبح المدن شيعية صرفة ليتحكم الشيعة في العراق. ما الذي جعل أمريكا تفتح الأبواب للشيعة؟ ملة مشبوهة عبر تاريخها، تجد هؤلاء في الحرم أقلية لكنهم يحاولون الظهور بمظهر الأغلبية، يتجمعون تحت قيادة رجل واحد في الطواف وفي السعي يهتفون خلفه: صلوا على الحسين، صلوا على فاطمة، صلوا على فلان، اللهم عجل بخروج المهدي، وينشدون الأناشيد ونحو ذلك. بعض جهال أهل السنة يظنون هؤلاء ملتزمين لأنهم يشاهدونهم ملتحين فاسرون خلفهم ويقولون اللهم صلي على فاطمة. هذا خطر، هذا خطر عظيم. أهل السنة لا يعرفون دينهم، يسيرون خلف الشيعة. الشيعة أقلية كاليهود تحاول الظهور بأنها أغلبية لأنهم منظمون، يتجمعون في قوافل ويطوفون في قوافل ويلبسون شارات معينة مكتوب عليها أماكن ورودهم ونحو ذلك، ولهم مناسك غير مناسك المسلمين ولا يصلون مع المسلمين. هؤلاء الشيعة الخطر القادم على الأمة الإسلامية، أحفاد المجوس، أحفاد الفرس، جاءوا الآن في محاولة للصعر التاريخي من الدولة الإسلامية التي أذاقتهم مر الهزائم عبر تاريخها الطويل. الشيعة لا يصلحون لا لقيادة ولا لدفاع عن الإسلام لأنهم لا ينتمون إلى الإسلام. كنت أقرأ في مراجع السنة التي ألفت عن الشيعة ابتداء بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، انتهاء بالدراسات الحديثة التي تحدثت عن الشيعة، لكنني لم أكن أتخيل أن الشيعة لهم دين مختلف تماما عن دين الإسلام. عندما قرأت في كتب الشيعة أنفسه فوجدت كلاما هو كلام اليهود، هذا كلام لا يكتبه مسلمون، كلام اليهود. فانقدح في ذهني أن أئمة هؤلاء لا يمتون إلى الإسلام بصلة. تعجبت لماذا لا تصدر المجامع فتوى صريحة في هؤلاء الملالي الذين يوجهون الشيعة. هؤلاء يعتقدون كلاما هو الكفر الصريح ثم بعد ذلك يتمسحون بدين الإسلام. لن تستطيع أن تتخيل حقيقة الشيعة حتى تقرأ في كتب الشيعة، ولا يستطيع أن يقرأ في كتب الشيعة إلا طالب علم مسلح بالعلم الشرعي ليستطيع التمييز بين الحق والباطل. كتب الشيعة تشبه التوراة والإنجيل، لا ينبغي لأحد أن يقرأها إلا إن كان باحثا متدرعا بالعلم الشرعي ليستطيع إخراج البلايا بالمناقيش. الشيعة حاولون الظهور في الحرم بمظهر الأغلبية مع أنهم يعدون على الأصابع وسط طوفان السنة الهادئة. هذه الأمة جميعها على الفطرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يجيشون أنفسهم في مجموعات لمحاولة الظهور بأنهم أغلبية في العالم الإسلامي، كما يدعون أنهم أغلبية في العراق مع أن الأغلبية في العراق هي من السنة. هذا ما يحدث، التوحيد الشيعة والصوفية وجال لعملة واحدة تحاول الطعن في عقيدة التوحيد، تحاول نشر البدع والشركيات في العالم الإسلامي. لابد من وقفة ومن مراجعة مع هذه الملل المنحرفة عن عقيدة التوحيد. مصر الأمة الإسلامية الواحدة من أعظم دروس الحج أن تعود وأنت تشعر أنك تنتمي إلى أمة واحدة، إلى بدن واحد، إلى أمة أسست على التقوى، تحزن لأحزان المسلمين وتفرح لأفراح المسلمين. هناك في الحج جاء النبأ بإعدام صدام في أول أيام العيد، فتذكرت واقعة حدثت قديما على يد خالد بن عبد الله القصري أمير من أمراء المسلمين، كان يحكم في بلاد ما وراء النهر، فقبض على رأس من رؤوس الضلالة كفره علماء السنة اسمه الجعد بن درهم، فضحى به بعد خطبة العيد، قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم. اسمع إلى الكلام الجميل، الأمير بعد خطبة العيد يقول للناس: أيها المسلمون، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ويتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه بيده، يا لها من ذبحة على وفق السنة، ذبحه ذبحة شرعية، ضحى برأس من رؤوس البدعة، فجاء الآن رؤوس البدعة للتضحية برجل من أهل السنة. صدام حتى وإن كان بعثيا فمذهبه في الإسلام السنة، حتى وإن كان هذا الرجل كان دمويا إبان فترة حكمه، أن له أيادي بيضاء. كنت في أمريكا، وهناك في أمريكا عراقيون كثر هاجروا إلى هناك، فحدثوني أن صدام في سنواته الأخيرة قبل الحرب الأخيرة هذه فتح الأبواب لعلماء السنة وترك لهم الحبل على الغرب يصنعون ما شاءوا، ففتحت الكتاتيب وعمرت المساجد بالدروس، وفرض على أتباع حزب البعث أن يحفظوا أجزاء من القرآن، وأمر التجار جميعا أن يدرسوا فقه البيوع حتى لا يقعوا في الحرام. ثم حدثوني بأمر عجيب، أنه كان يحفظ القرآن حفظا متقنا حتى لا يعرف موضع الآية برقمها في أي سور، وأن المصحف لم يكن يغادر جيب صدام في حلي وارتحاله. فتعجبت، سبحان الله، الرجل الدموي، الرجل السفاح، عاد إلى الله سبحانه وتعالى في آخر حياته. هذه خاتمة سعادة ختم الله تبارك وتعالى له بها. انظر إليه وهو يساق إلى حبل المشنقة، رجل بمعنى كلمة رجل، لم يرتجف، لم يبكي، لم يفزع. إنهم صوروا هذا المشهد لربما ظنوا أن رجل سيصرخ أو يبكي، فيقولون للناس: هذا هو صدام حسين زعيم العروبة يبكي كالفأر الفزع، كما جاءوا به في تمثيلية وقالوا: ألقينا القبض على صدام مختبئا في حفرة. والحقيقة أن الرجل لم يكن مختبئا في حفرة ولا في غيرها، كان نائما في بيت رجل عراقي خائن، فأبلغ عنه السلطات وأخذ المال، فجاء أولاء فقبضوا على صدام وهو نائم، ثم ذهبوا به إلى حفرة وصوروه عند الحفرة وقالوا: استخرجناه من الحفرة. الرجل قاتل الاحتلال، حارب الاحتلال، كان في وسع أن يهرب من العراق، كان في وسع صدام حسين أن يقبل بالتنازلات وأن يذهب إلى أي بلد ومعه الملايين المكدسة، لكنه رفض ذلك كله، ظل في بلدي يقاوم الاحتلال حتى أعدم على يد الشيعة. العجيب أن الذي تولى إعدام صدام هو مقتدي الصدر، هذا الشيعي الحاقد الذي هللوا له، الذي أسست له أمريكا بعصابات تعرف باسم جيش المهدي. جيش المهدي أسسته أمريكا حتى يقال إنه جيش يحارب الاحتلال فيلمع قائده، مع أن جيش المهدي يقوم بأبشع عمليات التصفية الجسدية لأهل السنة في العراق. مهمة عصابات المهدي قتل أهل السنة في العراق، لا محاربة الاحتلال، بل محاربة أهل السنة في العراق. ثم ذهب صدام حسين إلى المشنقة ليقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ألستم معي أن هذه قاتمة سعادة ختم الله تبارك وتعالى له بها؟ لو أن صدام حسين أعدم في السجن فلم يسمع عنه الناس شيئا، كانوا سيقولون: مات على البعثية، مات على القومية، مات على أي شيء. لكنهم يدبرون دائما ليصنعوا منه بطلا، جاءوا به لمحاولات فضحيه امام الناس، فاذا بالله تبارك وتعالى يلهمه ان ينطق الشهادتين في هذا الموقف. ان كثيرين منكم سيقولون لا، يا رجل امام المشنقه سينطق بالشهادتين. لا لا، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. انا رايت رجلين في السجن اقتيدا الى حبل المشنقه وكانهما ميتين. الرجل صار مع الجلاد لا ينطق بكلمه، ثم وقف امام المحققين فجيء بهذا الواعظ يقول لهما هل تريدان من شيء؟ فلا ينبسان ببنت شفا يهزان رؤوسهما هكذا. انا رايت هذا المشهد بعيني، لا ينطق، لا يستطيع النطق، حتى دخل الى غرفه الاعدام وعلق في المشانق وخرج جثتين. ان ينطق الانسان بالشهاده في مثل هذا الموقف، هذا تثبيت من الله سبحانه وتعالى. ومن ختم له بالشهاده يرجى عند الله تبارك وتعالى ان يكون من المرحومين. الشيعه الحقبه أعدموا صدام حسين في أول أيام العيد في رسالة موجهة إلى السنة في العالم أجمع، الذي سيقاوم الاحتلال، الذي سيتمسك بمبادئ، هذه هي نهايته، سيعلق في حبل المشنقة. هل تعرفون السبب الذي لأجله جاءت أمريكا إلى العراق واستأصلت صدام حسين؟ لأنه اجترأ في حرب الخليج الأولى فأطلق الصواريخ على إسرائيل. يومها قامت قائمة اليهود في العالم وطالبوا برأس صدام، وتحركت أمريكا لتحقيق هذه الأمنية اليهودية لرجل مسلم اجترأ فأطلق الصواريخ على إسرائيل، وتم لهم ما أرادوا، وأعدم صدام حسين الذي عاش بعثيا ومات مسلما، حتى أفتى المفتون في بلادنا بأنه مات شهيدا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، فمن قتل دون عرضه فهو شهيد، والرجل كافح الاحتلال حتى مات ناطقا بالشهادتين. فأصبحت موتة صدام بطولة، بل أعظم بطولة في حياة صدام. لو قرأت تاريخ صدام هي لحظة وفاة صدام حسين، عندما استقبل الموت ثابتا ناطقا بشهادة التوحيد ليموت على الإسلام. هذه دروس الحج التي عدنا بها من بيت الله سبحانه وتعالى، أملين أن تنفعنا جميعا وأن تكون نبراسا لنا في عامنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.